فكان على ليلة ليلة عملا. وقلنا الإنصاف المستفاد من مجموع الأدلة الشواهد من الكتاب والسنة والسيرة العملية والواقع الخارجي هو أنه لا بد أن يكون ليلة ليلة. ولعله المستفاد أيضا من أجواء الروايات وإن لم تكن مصرحة بذلك، كما تبين من خلال هذا العرض أيضا أنه لما أن القاسم حق مشترك بين الزوج وأزواجه فحيث يجوز للزوج والزوج إذا اتفق على غير ذلك، مثلا اتفق على ليلتين ليلتين، وفي الواقع يكون بنحو إعمال الحق منهما من الزوجة والزوجة، وأن كل واحدة منهما كل واحدة من زوجاته تسقط حقا معينا لها، فلا بأس بذلك إنصافا يمكن استظهاره من مجموع الأدلة. كما أنه أن هذا البحث ظاهرا يتصور مع تعدد النساء، وأما مع وحدة المرأة ظاهرا البحث عديم الفائدة، لها ليلة واحدة من كل أربع. نعم، إذا فرضنا رضيت باصطلاح بجعل حقها مثلا خمس ليالي في خمسة أدوار ظاهرا لا بأس. نعم، فقط فيها إشكال بأنه هل يجوز لها أن تسقط حقها من الدور الثاني وبعد لم يأت زمانه، لأنها الآن في الدور الأول في أربع ليال. لا بأس بذلك، ليس من البعيد أنه لا يحتاج إلى حضور الزمان بل له ذلك. كما تبين من خلال هذا العرض أيضا أن هذه المسألة ظاهرا انحلالية، يعني يجوز للنساء في ثلاثة أدوار مثلا عنده أربع زوجات أن تجعل لكل واحدة ثلاثة ليال، ثم بعد ما تنتهي الأدوار يعني بعد 12 ليلة إذا فرضنا واحدة لم تقبل وقالت أنه لا لكل واحدة ليلة ليلة، ظاهرا لهم الحق في ذلك. يعني الظاهر أن هذا الحق من قبيل الوجود الساري، يوجد للرجل المرأة عند كل دور، وليس هذا الحق من قبيل الخيار. الخيار تقدم شرحه صادرا مأخوذ على نحو صرف الوجود، إذا استعمل مرة واحدة بعد ما مجال إعماله، مثلا خيار العيب أو خيار الغبن إذا أمضى المعاملة أو رد المعاملة فبعد لا مجال، لا يوجد مجال لإعادة الخيار. قلنا هناك عناوين بحسب ارتكاز العرف مأخوذة على نحو صرف الوجود، منها الولاية، ولذا قلنا إذا تصدى فقيه مثلا للولاية بعد لا مجال للفقيه الآخر. اصولا طبيعة الولاية أنها من قبيل صرف الوجود، سواء في الولايات الشخصية كالمجنون مثلا، إذا تصدى فقيه وجعل وليا للمجنون خب بعد لا مجال لولي آخر. مثلا قوام الولاية عبارة عن جبر النقص، و جبر النقص في طبيعتي صرف الوجود، الامتثال في طبيعتي صرف الوجود، الخيار قبوله و رده في طبيعتي صرف الوجود. لكن بالنسبة إلى مثل هذه المرأة لها حق في كل دور، فلذا مع كل دور يتجدد حقها، فإذا فرضنا رضيت بحقها في الدور الأول والثاني والثالث بثلاث ليال، وفي الدور الرابع يأتي حقها من جديد، كما أن قيام هذا الحق برضاهن أجمع، فإذا رضيت مثلا ثلاث ولم ترضى واحدة خلاف ذلك ظاهرا هذا الحق لا يأتي. هذا كله في هذه المسألة وفروع. من جملة الفروع ولو لم يذكر علماء حتى الشيخ الطوسي فيما بعد تعرض لها الأصحاب، هل يجوز القسم بأجزاء الليل؟ مثلا عنده أربع زوجات يبيت عند كل واحدة ربع الليل الواحد، طبعا لا إشكال أنه المتعارف سابقا خارج الليل كامل، هذا لا إشكال فيه، و خصوصا و ان وسائل النقل و الانتقال و راه كانت که زمان کهربا ما موجود سیاد، الان فی زمان ناسهلون یحتمل ان یقسم اللیل اربع، مثلا ثلاث ساعت عند زوجت ثلاث عند اخرى ثانیه و هلون، لكن قطعا فی زمان نزول الآیات و الروایات غیر متعارف، هذا من بلا اشکال فی، قطعا و جزما لم يكن هذا متعارفا و خصوصا و انه خب هذا شيء الان موجود لا اشکال ان اجزاء الليل مختلفه، یعنی انسان في اول الليل قد لا ينام لا يستيقظ لكن في اخر الليل ينام، خب اذا يجعل اخر الليل زوجه و اول الليل زوجه خب بينهما فرق انصافا ينبغي ان يفرق بينهما. علاين لا اشكال في ان اجزاء الليل مختلفه، لا اشكال في ان السيره العمليه لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه هي الليله كامله، لا يوجد هناك اي شاهد على التقسيم، ولا اشكال انه المتفاهم العرفي فيدخل في عموم قوله تعالى عاشروهن بالمعروف، لا اشكال انه من مصادق المعروف لا اشكال. لكن بناء على ما ذكرنا انه اشتراط الرضا اذا رضيت بذلك ظاهرا حسب الصناعة لا بس به، طبعا هذا الرضا سابقا قليل الفائدة لانه وسائل الراحة سفر الان يمكن ان يكون في بعض الواحد سيارات موجودة كهرباء موجودة، خب كثير من الامور سهل تختلف عن السابق. على عين يمكن في زماننا تقسيم الليل الى جزئين او ثلاث او اربع، ولی استفاده من هذا بحسب الوسائل المادية الموجودة حاليا. فإذا رضيت يرجع إلى نوع من المهايات، يعني إسقاط كل واحد حقها، وعلى عين إنصافا إثبات ذلك بهذا المقدار لا يخلو عن إشكال. فبالنسبة إلى أجزاء الليل لم يتعرض له فقهاء العامة وحتى مثل الشيخ قدس الله نفسه وصاحب الشرائع وغيره ظاهرا لوضوح الأمر عندهم، من الواضح جدا أن الليل لا يتبع إلا على هذه النقطة التي ذكرناها. هذا كله بالنسبة إلى مسألة بإصطلاح كيفية القسم زائدا على ليلة ليلة أو ناقصا. من جملة الفروع المذكورة في هذا المجال قال في الشرايع إذا تزوج أربع زوجات دفعة واحدة أقرع بينهن في تقديم أيتهن، وقيل يبدأ بمن شاء ثم الثانية والثالث والرابع ثم في الدور الثاني على نفس الدور الأول. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه، خب لا بد من الكلام حوله وقد تعرض الفقهاء حول هذا الكلام من جهات نذكرها إن شاء الله منفصلة. أولا مسألة القرعة في الاختيار بصفة كلية فرض المسألة وغيره لم تذكر في شيء من النصوص إلا في سفر الرسول صلوات الله وسلامه الموجود حاليا، أنه كان إذا أراد السفر يقرع بين نسائه. وطبعا تعلمون أصولا قبل الورود في البحث أن القسم في حال السفر غير واجب، يعني الرجل بإمكانه أن يخرج للسفر لحوائج ولا يأخذ معه زوجة أصلا. أصولا السفر المرض عد من الموانع، عد من الأعذار المسقطة للقسم، هذا أولا. فينبغي أن يعرف أن ما صدر من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه كان في أمر غير واجب، وخصوصا بناء على ما يقال من أن أصل القسم غير واجب على رسول الله. هنا كلام أشرنا إليه استنادا إلى الآية المباركة فإن عزلت ممن ابتغي فلا جناح، استشهدوا بهذه الآية المباركة على أن القسم غير واجبة على رسول الله وعلى تقدير الوجوب في حال السفر غير واجب. لكن الموجود الآن حاليا عندنا من الأدلة خصوص القرعة في السفر، بملاحظة هذه الشواهد هذه القرعة مستحبة ليست واجبة، حتى تطيب نفوس أزواجه لا يبقى في نفس من عائشة أو حفص أو غيرها من النساء شيء، فهذا العمل الاستحبابي لطيبة النفس لراحة البال إن صح التعبير، و امر اخلاقی حسب الظاهر حسب ما يست. طبعا في بعض اسفاره كما في حجة الوداع المعروف اخذ زوجاته اجمع جميع نسائه كانت معه و احرمت مع رسول الله جميع نسائه من ذو الحليفة، الرسول ما احرم من ذو المسجد الشجر هذا المكان المعروف بالشجر على كيف ما كان. وفي بعض اسفاره يأخذ بعض نسائه بالقرى. طبعا كلامنا الآن في الأمر الواجب وما كان على رسول الله أمر أخلاقي، ولذا هل به اصطلاح يستدل تلك السيرة بما نحن فيه؟ أصولا لابد من التأمل اول، هذا قبل الدخول في البحث. ثانيا ينبغي ان يعرف ان هناك روايات وردت في القرعة، القرعة لكل امر مشكل، القرعة لكل امر مجهول، و تعرض الاصحاب قديما وحديثا في العمل بتلك الروايات. قالوا ان الظاهر من تلك الروايات ان القرعة لكل امر مجهول او لكل امر مشكل، ولكن قالوا رأينا في موارد كثيرة اصحابنا لم يعملوا بالقرعة. طبعا من هنا يتبين اجمالا لسبب الدخول في ابحاث القرعة ان بحث القرعة من البداية اصبح في الكلام من جهة عموم اللفظ، من جهة عدم العمل. طبعا بعض فقهائنا وهو شاذ عمل بالقرعة مطلقا، اخذ بهذا الاطلاق، وهو مثل السيد بن طاووس رحمه الله، عمل برواية القرعة حتى في باب الحيض، اذا اشتبه الحيض على المرء دار العام بين الحيض والاستحاضة تقرع انها حائضا او مستحاضة، وكذلك في باب اشتباه القبلة انتهى بالسيد بن طاووس بالقرعة يقرع بين الجهات، اذا خرجت القرعة على جهته يصلي اليها. فهذا رأي عملا شاذ بين اصحابنا العمل باطلاق القرعة، ولذا صاحب الجواهر في عدة من الموارد يقول ولم يعمل بعموم أدلة القرعة إلا في الموارد التي قام الإجماع على العمل بها. وطبعا تعلمون بين المبدأين بون بعيد، فتارة يؤخذ بإطلاق اللفظ لكل أمر مجهول، وهذا يتسع الباب تعلمون بعد أبواب كثيرة، وأخرى يضيق بهذا المقدار ما اتفقوا على العمل بها، ما أجمعوا على العمل بها. وطبعا مثلا في ما نحن فيه لم يجمع على ذلك، في خصوص ما نحن فيه نذكر إن شاء الله تعالى أصلا تاريخ المسألة، لم يتفقوا على العمل بها فعادة لا ينسخ القرآن. بينما يمكن أن يقال أنه لا بأس بالعمل بالقرآن إلا في موارد اتفقوا على عدم العمل بها، مثلا بناء على هذا في ما نحن فيه يعمل بالقرآن. صواب هذا أساسا قبل الورود في البحث. ونحن ذكرنا في محله انصافا ثبوت العموم والإطلاق محل إشكال، بعد يطول الكلام إذا أردنا عادة البحث في كل مجال، والبحث موكول لمحله. عادة أصحابنا تعرضوا لبحث القرآن في آخر الاستصحاب بمناسبة تعارض الاستصحاب مع القرآن. هناك أننا تكلمنا أن الحق عندنا عدم وجود دلالة صريحة لفظية في ذلك إلا بعض الروايات التي الاعتماد عليها صعب جدا، هذا قبل الورود في البحث. كما أنه ينبغي أن يعرف كنت أقول في عنوان البحث لكل أمر مجهول أو لكل أمر مشكل، قد يتصور أن العنوان واحد، لا ليس الآن كذلك، أنا في كلامي أقول أو لهذه النقطة، وقد أبان ذلك جملة من المحققين المتأخرين كالمحقق النائني والعراقي والعراقي، وحاصله أنه لو كان العنوان لكل أمر مجهول يعني هذا القرء له واقع لم يصل إلينا الجهل في قبال العلم، فالقرء تعتبر في كل مورد له واقع لكن لم يتبين لنا. فحينئذ مثلا بالنسبة إلى القبلة، القبلة لها واقع ومعلوم اتجاه القبلة واضح، اتجاه الكعبة واضح، لكن لم يتبين لنا، هذا مراد من المجهول القرعة لكل أمر مجهول. اما اذا قلنا القرعة لكل امر مشكل، مشكل يعني لا واقع له اصلا، ليس له واقع، مو انه له واقع. مثلا الخنثى قيل بعضهم يقرع بينهما، يقرع لها انها ذكر او انثى، خب يمكن ان يقال انه في الواقع يمكن ان يتصور قسم ثالث ليس رجل ولا امرأة. فاذا قلنا أن الإنسان مثلا أو الحيوان منقسم إلى الذكر والأنثى فقط، فالخنثى مجهول، وإذا قلنا هناك قسم ثالث فالخنثى مشكل. ففي جملة من الموارد لا واقع له، مو أنه لها واقع ويبين هذا الواقع مجهول. فلذا أنا كنت أقول في البحث أنه القرعة لكل أمر مجهول أو القرعة لكل أمر مشكل، اذا کان العنوان لكل امر مجهول فتختص القرعه بما له واقع ولم يبين لنا، امر واقعی اتجاه القبله مثلا لم يبين لنا. و اما اذا قلنا لا لكل امر مشکل یعنی ما لا واقع له ايضا لا يعلم واقعه، مو لا يعلم، ليس له واقع. مثلا في باب القيم اذا قلنا ان في باب القيم لا واقع له، مثلا واحد من المقربين يقول هذا البيت مليونين، واحد يقول 3 ملايين، لا واقع في البيت، رغبات ليست محدوده. ولذا المعروف المشهور بين المسلمين بل ظاهرا بين قوانين البشريه بما انه لا واقع للقيمه، فيلاحظ مع قول كل مقيم على اساس انه هو الواقع. به اصطلاح اصولین نلتزم به تصویب هذا لما یقول ملیونن، یعنی یحکی عن رغب اغلائی، ذاک لما یقول ثلاث ملائین یعنی عن رغب اغلائی. ولذا المعروف المشهور الان فی الفقه یجمع بینهما و یقسم على اثنین مثلا، یعنی اثنین و ثلاث خمسه، فیؤخذ به اثنین و نصف. لا یقولون هناك واقع اخطأ احدهما فی الوصول الیه. مثلا در زراره و محمد بن مسلم روی را حدیثین متعارفه نقول یتساقطان، لأن هناك واقع کلام الامام واقع واحد، لا ندری ان ما رواه محمد بن مسلم صحیح او ما رواه زراره. اما بالنسبه الى القیم لا نقول یتساقطان، نأخذ بهما، نأخذ بالمعدل بینهما. لماذا نقول نأخذ؟ لأن کلیهما واقع. فحینه اذن یمکن ان یقال القرعه لكل امر مشکل یجری فی ما نحن فی فنقرع بينهما، احدهما قال مليونين والاخر قال 3 ملايين. فينبغي ان يعرف قبل الورود في البحث هل القرعة لكل امر مجهول نلتزم به. طبعا هذا التفصيل بين عنوان المجهول والمشكل مثلا في الجواهر غير مذكور، لكن جمل من المحققين فصلوا ما وهو الصواب انصافا، والقول بأن المجهول والمشكل في الروايات معنى واحد انصافا مشكل جدا. مشكل مجهول يعني له واقع لم يصل إلينا، مشكل يعني واقعه في نفسه فيه إشكال، في واقعيته إشكال. فحينئذ يختلف مورد دليل القرعة بأن يكون واقعا أو أن يكون مشكلا موضوعه أو لكل أمر مجهول. هذه نقطة بصراحة ثانية قبل الورود في بحثنا هذا. ثم نقول اختلف الفقهاء في انه يقرع بينهن. طبعا في هذه المساله جهات من البحث. الجهه الاولى من البحث في تصوير في موضوع المساله. موضوع المساله في عباره الشرايع لو تزوج 4 زوجات دفعه واحده. جمله من الفقهاء قال لا يحتاج الى هذا، لو تزوج 4 من الفقهاء في زمان مختلف، لكن الان تركهن او كلها نشتت نصفها كذا ثم كلها رجعت، لا نحتاج الى هذا العنوان انه تزوجهن دفعه واحده حتى دفعات، لكن المهم الان يريد ان يبدا بالقسم. هذا الاعتبار لا في زواجهن مره دفعه واحده، هذا اشكال مثل صاحب المساله. طبعا لا ينبغي أن نهتم بهذا الجانب، هو أصلا مطلب كما أفادت الله نفسه، لكن هذا المثال باعتباره أوضح ويتصور أمثل أخرى لا حاجة لنا نذكر الأمثل. المهم إذا أراد أن يبدأ قسمة هذا أصلا مطلب، من جملة موارده إذا تزوجهن دفعة واحدة، فكيف يبدأ بالقسمة؟ هل الأمر موكول إلى الزوج يختار واحدة ثم الثانية والثالثة والرابعة كله باختياري؟ هذه النقطة الأولى في البحث، أن هذا المثال الذي أفاده في الشرايع مجرد مثال. أنا أذكر النقاط المو مهمة ثم نتعرض النقطة المهمة. النقطة الثانية في البحث جاء في كتاب المبسوط وهو أول كتاب تعرض له كيفية القرعة. قال مثلا اذا كانت زوجتين اقرع بينهما مرة واحدة، ولو زوجتين مرة واحدة، اذا ثلاث يقرع مرتين، مراده رحمه الله لا تحتاج الى ان يقرع للأولى ثم يقرع للثانية. مثلا يكتب ان مثلا اسم الزوجة الاولى واسم الزوجة الثانية، ثم يقول من خرج اسمه هي الأولى، فإذا خرج اسمه امرأتين هي الأولى، طبيعة الثانية هي الثانية بعد الأخرى هي الثانية، للثانية لا يحتاج إلى قرأته، فقط للأولى يحتاج له. هذا ما جاء في كتاب المحسود أنه كيفية القرأة، إذا عنده زوجتان يقرأ مرة واحد، إذا عنده ثلاث زوجات يقرأ مرتين، يعني يقرأ من خرج اسمها الأولى ثم من خرج اسمها الثاني كافي، بعد الثالثة هي طبيعة بعد طبيعية لا يحتاج إلى ثلاث مرات. هذا ما أفاده في كتاب المفصول وفي الجواهر وغيره، فأنه يمكن تصوير القرآن مرة واحدة حتى مع الأربع، مثلا يكتب أربع أوراق الليلة الأولى ثم يكتب في ورقة أخرى الليلة الثانية، في زمن يعطي الأوراق لكل من أزواجه، يعني يعطي ورقة لهذه لأربع زوجات، ثم تفتح المرأة فإذا اسمها مثلا ليلة أولى ثانية يمكن. على أي ما أفاده في الشرايع، ما أفاده في المفصول، إنصاف من طبيعي الوقت لا حاجة إلى هذا الأمر إطلاقا، أن نذكر مرة كيفيات القرآة مختلفة بكيفيات مختلفة. إذا التزمنا بالقرآة يمكن بأنهاء مختلفة، إما أن تكتب في الورقة الليلة الأولى، إما أن تكتب في الورقة على أسماء، وهذا ما يرى بطريقة بطرق مختلفة. إنما قلت جهاز من البعض حتى يبدو لا نريد إطالة الكلام في هذا الجهة، فالإنصاف أن هذه النقطة أيضا أنه مرة أو مرتين أو إشكال صاحب الشرايع جواهر كيفية أخرى يمكن، هذا ظاهرا من تفنن في المطلب بلا حاجة إلى بيانه. الجهة الثالثة من البحث أصل المسألة، وهل أنه لا بد من الرجوع إلى القرآن وما الدليل عليه أم لا، الأمر بيده. طبعا المسألة الرابعة وهي مهمة جدا، هل يعتبر الترتيب في الدور أم لا؟ مثلا في الدور الأول يعني أربع ليال، زوجة الليلة الأولى، زوجة ثانية الليلة ثانية، في الدور الثاني نفس الترتيب، نفس المرأة في الليلة الأولى أيضا في الليلة الأولى من الدور الثاني، أم المهم أن يكون من كل أربع ليلة للزوجة؟ صواب. فيمكن مثلا الليلة التي مثلا الليلة الأخيرة الليلة الرابعة لزوجته في الدور الأول، في الدور الثاني هي الزوجة تكون في الليلة الأولى من الدور الثاني، فيصير ليلتين متواصلتين لها. المهم وجود ليلة من الأربع أم لابد إضافة إلى ذلك من لزوم الترتيب؟ هذه هاتان مسألتان مهمتان، البقية إلى كيفية القرآن ما شاء الله ذلك خارج عن مرحلة هذا بلحاظ هذه النقطة. ثم نقول أما بلحاظ تاريخ المسألة، هو معلوم المسألة كما أشرنا إليه كرارا مرارا أصلها مذكور في مصادر العامة، وأول من تعرض لها من الخاصة من الشيعة المرحوم الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب المفسود. طبعا أنا أقرأ العبارة لنكتة في كتاب الجواهر المجلد 31 صفحة 159، نقل كتاب عبارة الشيخ في المفسود، وفي طبعة الكتاب جعل بين قوسين عبارة الشيخ، أنا أذكر هذه النقطة. عبارة المفسود فأما إن أراد أن يبتدئ بواحدة منهن فيجب عليه القصد. قلنا الشيخ الصدوق يرى وجوب العدل لا وجوب القسمة، إذا بدأ يجب عليه القصد، لأنه ليس واحدة منهن أولى بالتقديم من الأخرى، فعليه أن يقسم بينهن بالقرعة، هو أول من التزم بالقرعة، فمن خرجت بالقرعة قدمها، هذا هو الأحوال. ثم الشيخ وجد يتأمل أنه لا دليل عليه، قاله فقال قوم قدم من شاء منهن مختارون بذلك. هذا أصل المسألة الأولى موجود هنا، وكأن وجهه ما أشرنا إليه، هذا وكأن وجهه ما أشرنا إليه في طبع الكتاب جعل من عبارة المفسود، لا عبارة المفسود هنا ينتهي، تنتهي عبارة المفسود إلى هذا الحد، قدم من شاء منهن لمعرفة الإخوة حتى لا يقعوا في اشتباك. هذا باصطلاح ما قاله الشيخ رحمه الله. طبعا قلنا أن الشيخ وإن قال يتدعو بالقرآن، لكن ما ذلك قال هذا هو الأحوط، إلا الأمر راجع للزوج یختار و تقریب به حسب ترتیب منشاء من هون. به اصطلاح لنکته فنیه نذکر ما قیل من الادله فی القرعه، بس الدلیل فی القرعه اساسا هكذا قال في نفس الجواهر في شرح عبارة الماتن واتبهن بالقرآن، قال تخلصا من ترجيح بلا مرجح، متعارف يقول من الترجيح مع اللام، ومن العول فيها ومن لحوق شبهة الميل. هم على أي فالنبتة في بسلع القرآن عندهم حتى لا يكون هناك ترجيح بسلع بلا مرجح، يكون لبصال نقطة لا أقل على قرعة هي المرجحة في هذا الجهة. وكذلك قال في آخر العبارة ولأنها يعني القسمة على الأول يعني بناء على وجوب القسمة ابتداء من قبيل المهايات فيه المعلوم تعين الأول فيها بالقرعة، بل هي كقسمة الأشياء المشتركة ضرورة تعلق الحق يعني حق القسم بالعقد، هذا مراد تعلق الحق يعني هذا بناء على وجوب القسم ابتداء بمجرد العقد يجب القسم. فحينئذ بما أن هذا الحق مشترك بين أربع نساء يعينها بالقرعة. ثم قال بعد بل بالثاني، على الثاني مراده بالثاني وجوب العقد لا وجوب القسم، الذي وإن لم يكن كذلك يعني ليس حقا متعلقا بالعقد ولكنه قبل عدل في القسم المتوقف على القرع في المبتدع بها. هذا ما أفاده صاحب الجواهر لتوضيح المطلب. ثم أيضا نقل من عبارة العلامة في القواعد بناء أصل المسألة أنه يجب القرع أم لا على الوجوب ابتداء وعدمه، أفاد في كتاب القواعد العلامة، فقال إذا كان واجبا ابتداء فالقرعه و اذا لم يكن باختياري فعدم القرعه. و قال صاحب الجواهر ولعله لاجتماع حقوقهن عليه على الاول يعني بناء على الوجوب في زمان واحد عقد على اربع نساء فصارت اربعه حقوق عليه ان يبيت عند كل وقت الليل ولا يتعين فيعينه بالقرعه. فاذا قلنا القسمه من البدايه واجبه يقرعه، قال صاحب الجواهر ولعله لاجتماع حقوقهن عليه على الأول بخلافه على الثاني، أما بناء على أن العهد الواجب لا تجتمع الحقوق لأنه لا حق لأحد منهن عليه. يعني بعبارة أخرى الشيخ الطوسي رحمه الله لما تعرض لهذه المسألة كان مبناه أن العدل واجب، قلنا اختلف أصحابنا أن القسمة واجبة أو العدل واجب، الفرق بينهما بناء على أن القسمة واجبة بمجرد الزواج لها ليلة من أربع، وهذا حكم تكليفي عليه بأنه يجعل ليلة يبيت عندها ليلة. وأما بناء على أن العدل واجب لا، ليس هذا حكم، إذا بات عند زوجتين يجب أن يبيت عند الأخرى، العدل واجب أو بتعبير صاحب الجواهر هل يجب ابتداءا او يجب القسم بالشروع، هل القسم واجب ابتداءا او بالشروع. نحن بدل كلمة ابتداءا بالشروع هكذا نعبر القسمة واجبة او العدل واجب. فاذا قلنا العدل واجب يعني اذا بات عند احداها يجب على ان يبيت عند الاخرى، هذا معنى العدل واجب. الشيخ الطوسي قدس الله نفسه حسب ما يظهر من المقصود ان العدل واجب، ثم قال الأحوط القرعه صواب. في كتاب الشرايع نقل هذا القول ثم قال لا له ان يبدا بايهن صاحب الشرايع. طبعا صاحب الشرايع يميل الى ان العدل واجب. العلامه ابن اخت صاحب الشرايع ابن اخت المحقق فصل في المساله، قال على حق ان هذه المساله تبتني على تلك المساله، اذا قلنا القسمه واجبه يتجب القرعه، اذا قلنا العدل واجب لا تجب القرعه، فهذه المساله فرع من تلك المساله. لما دلنا اذا قلنا على قسمته واجبته، يعني بمجرد ان تزوج اربع من النساء حينئذ عليها اربع حقوق، يجب على ان يبيت عند كل واحد الليله. فهذه الليله الاولى تتردد بين اربع، الليله الثانيه كذلك، فيغرق سهم اي واحده منها خرجت على هذه الليله. صار واضح؟ لانه في زمان واحد حقوق اربعه تاجر عليه. و اما اذا قلنا على عدل واجبات، اذا بات عند احداها يجب عليه العدل في الاخرى، اذا يعني قبل ان يبيت لم يكن عليه حقوق فلا يحتاج الى قرعه، فله ان يبيت عند احداها. نعم يمكن في الواحد يدقق كثيرا انه اذا بات عند احداها الليالي الثلاث الاخيره مردده بين الثلاث، حينئذ يقرأ. بعد ان يبيت عند احداها يجوز له ان يختار من شاء، لكن اذا اختار يجب عليه الاكمال، يجب عليه القرآن. اذا واحد يوجد فالمعلم رحمه الله جعل المسألة فرعا لتلك المسألة. اذا قلنا القسمة واجبة تجب القرآن، اذا قلنا العدل واجب لا تجب القرآن. ولذا مثلا المرحوم صاحب الشرائع قال العدل واجب، هنا قال لا تجب القرآن، يبدأ بمن شاء. هذا ما أفاده في كتاب القواعد، وعلله صاحب الجواهر المحقق رحمه الله لاجتماع حقوقهن عليه على الأول إذا كانت القسم واجب بخلاف على الثاني، لأنه لا حق لأحد منهن عليه، فحينئذ له الابتداء بلي بمن شاء منهن. ثم دقق النظر صاحب الجواهر قال نعم يتجه القرع، هذا معنى الفقيه أصولا التفت انه اذا بات عند احداها هم يتجه القرع في الثاني مع تعددهن لثبوت الحق لهن بالمبيت عند احداهن. صواب. هذا ما افاده العلامه رحمه الله. بله ثم صاحب الجواهر بنفسه في بعد كلام شرح المفسود قال وكأن وجه ما أشرنا إليه من أنه بإن كان لها شرح وجها حاصله بأنه صحيح لا حق، لكن له أن يبدأ، يعني له العدل لا يجب عليه العدل، ومعنى العدل إذا بدأ يعني معنى العدل في المبيت، فإذا أراد أن يبيت عند إحداها حينئذ هذا لابد أن يكون بالقرآن، يعني بعبارة أخرى لا يلاحظ المبيت ابتداء، مجموع المبيت في أربع ليالي لاحظ. فحينئذ ولذا اختار رحمه الله لا يمكن، بل في الاحتياج في ولا ريب في الاحتياج في ترجيح الأول من المستحقين مثل هذا الحق الذي لا يمكن استيفاؤه إلا بالترتيب إلى مرجحين وليس إلا القرآن. والأمر بالقسمة للزوج منصرفا إلى الكيفية المتعارفة في أمثال ذلك، في قسمة أمثال ذلك، وحينئذ فالمتجه وجوب القرعة على القولين. فمال صاحب الجواهر رحمه الله على كلا القولين، وجوب القسمة ووجوب العدل، لابد من القرعة. هكذا أفاد في الجواهر، وخلاصته أنه هناك حقوق للنساء وهذه الحقوق مشتركة، وتعين تحفز إلى نقطة النقطة هي القرعة، إلا غير ذلك ترجيح بلا مرجع. لماذا يبدأ بهذه المرأة؟ بأية منها نفس النقطة، لماذا يبدأ؟ هذا ما أفاده رحمه الله. هل هذا المطلب يعني ما أفاده للعلامة رحمه الله، ما أفاده صاحب الجواهر على كلا القولين صحيح أم لا، أم أن المطلب يبتني على نقطة أخرى ليست هي مسألة وجوب القسمة ووجوب العدل، هناك نقطة أخرى الآن أشير إليها والوقت انتهى غدا إن شاء الله. وحاصله هل ما نحن فيه من قبيل المجهول أصولا أو من قبيل المشكل، يعني هل في الواقع لكل امرأة ليلة معينة، فهذا من المجهول فتعيينه بالقرعة، أم أن في الواقع ليس لكل امرأة ليلة معينة من المشكل، هل هو من المجهول او من المشكل. فاذا قلنا مثلا من المشكل، القرعة لكل امر مجهول ليس لكل امر مشكل، فلا مجال للقرعة. فقبل هذا المطلب لابد من تحقيق في تصورنا هذه النقطة اصولا. سؤال از ترتیب و بین النساء تزوج اربع نساء، از ترتیب و بین النساء لها له واقع. مثلا هذه الزوج الليله الاولى تلك الزوج، لكن هذا الواقع الان مجهول لنا. فيوجد له واقع ام انه لا واقع له ام انه شيء ثالث. اصولا الليل ليست للزوجه و انما المهم تكليف الزوج. یعنی به عبارت اخرى هل في باب القسم حكم وضعي موجود، یعنی لكل امرأة ليلة ملك لها لكنها مجهول او مشكل فنعينها بالقرعه، ام لا اصلا تكليف للزوج ليس هناك حكم، اصلا لا مشكل لا مجهول. هذه الليله ليست للمرأة، تكليف الزوج ان يبيت عند كل منهما ليلة من الاربع. اذا كان تكليف الزوج فحينه اذن اصولا ليس من المجهول ولا من المشكل فلا يرجع اليه. نحن في تصورنا على افضل اقتناء المسألة على هذه النقاط غدا ان شاء الله تعالى.